الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في مطلع في صدر الصفحة: وأما الكلام على كيفية التطهير من نجاسة الولوغ، يعني من نجاسة ولوغ الكلب، هذا تابع للدرس الماضي، فسيأتي إن شاء الله عند الكلام على النجاسات وإزالتها. يعني تكلمنا في الدرس الماضي على نجاسة الكلب فقط، ولم نتكلم على طريقة إزالة هذه النجاسة، فيتم الكلام على ذلك في باب مستقل عند الكلام على النجاسات وإزالتها. الموضوع الخامس عشر أو القسم الخامس عشر من أقسام المياه: الماء الذي شرب منه الإنسان أو ما يؤكل لحمه من الحيوانات، ومثله سائر المائعات، يعني أن سائر المائعات أيضا تلحق بالماء. الماء الذي شرب منه الإنسان يكون طاهرا، لأن الإنسان طاهر ولأن سؤره طاهر، والسؤر ما يبقيه من الماء أو من المائع كاللبن ونحوه بعد الشرب. وقوله تعالى: إنما المشركون نجس، المقصود بذلك كما قال العلماء النجاسة المعنوية. على سبيل المثال، ربط ثمامة بن أثال في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان لازال مشركا كما في الحديث الثابت في الصحيحين. ولو كانت نجاسته مادية لما سمح له بدخول المسجد، وأجاز الإسلام الزواج من الكتابيات، ومعنى ذلك مخالطتهن والتعرض لسؤرهن كالمسلمات. ولو كنا نجسات لوردت النصوص ببيان التطهير من ذلك، فهذا يدل على أن سؤر الإنسان ولو كان كافرا أنه طاهر. وروى أحمد والدارقطني والطبراني بسند صحيح كما قال الألباني في صفة الصلاة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة مكتوبة فضم يده، فلما صلى قالوا: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ قال: لا، إلا أن الشيطان أراد أن يمر بين يدي فخنقته حتى وجدت برد لسانه على يدي. وعين الله لو ما سبقني إليه أخي سليمان لارتبط إلى سارية من سوار المسجد حتى يطيف به ولدان أهل المدينة. يعني أن الرسول ضم يده أثناء الصلاة، فسأله الصحابة لماذا فعل ذلك، فبين له أن الشيطان أراد أن يمر بين يديه، فالرسول خنقه، منعه من المرور بين يديه وخنقه، لأن السكرة توضع لمنع مرور الإنس والجن والحيوانات. فالرسول عليه الصلاة والسلام خنق الشيطان، قال: حتى وجدت برد لسانه على يدي. وكان ينوي عليه الصلاة والسلام أن يربطه حتى يلعب به صبيان المدينة، ولكنه تذكر دعوة سليمان أن سليمان قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. وكان من ضمن ملكه أن الله سخر له الشياطين، معنى ذلك أنه لا ينبغي لأحد من بعده أن تسخر له الشياطين، فتذكر عليه الدعوة فأطلقه، لأنه لا يمكن أن يتسلط على الشيطان. وهذا يدلكم على أن الكلام المزعوم أن فلانا يملك الجن أنه غير صحيح. في الحقيقة الجن يملكونه وليس هو الذي يملكه. السحرة والمشعوذون يملكهم الجن وليسوا هم الذين يملكون الجن، لأنه لا يستطيع أحد بعد سليمان أن يملك الجن، حتى محمد عليه الصلاة والسلام هو سيد ولد آدم وخاتم الأنبياء. قال: فمن استطاع ألا يحول بينه وبين القبلة أحد فليفعل، يعني أن يمنع المرور بين يديه. وقد ذكر الهيثمي رواية لهذا الحديث عن جابر حسنها، هيثمي صاحب مجمع الزوائد حسن هذه الرواية، إلا أن الشيطان كان فيها في البيت خلف الباب، يعني في بيت الرسول، وخنقه هنا في الصلاة. ورقم الحديث في مجمع الزوائد 13,877. وكذلك حسن الحديث الذي صححه الألباني الشيخ حسين أسد في تحقيقه لمسند أبي يعلى. يعني هذا الحديث المهم أنه صحيح. والحديث يدل على طهارة لسان الشيطان رغم أنه كافر، لأن الشيطان وجد برد لسان، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام وجد برد لسان الشيطان على يده، فلو كان شعره نجسا أو لسانه نجسة لكان الرسول ماذا صنع؟ قطع الصلاة وذهب يغسل يده، لكن الرسول استمر في الصلاة رغم أنه وجد رطوبة لسان الشيطان على يده، فدل على أن شعر الشيطان طاهر رغم أنه كافر. والحديث يدل على طهارة لسان الشيطان رغم أنه كافر، فقد وجد الرسول صلى الله عليه وسلم رطوبة اللسان على يده وهو في الصلاة ولم يغسلها. وسبق نقل كلام النووي وغيره في أن حكم الكافر كحكم المسلم في الطهارة والنجاسة، وأن النووي قال هذا مذهبنا ومذهب الجماهير من السلف والخلف، وذلك عند الكلام على فقرة ميتة الإنسان ليس على فقرة ميتة الإنسان ليست نجسة من القسم 13 من أقسام المياه، وهو الماء الذي وقعت فيه ميتة. سؤر الحائض، وسؤر الحائض كذلك طاهر في الماء والمائعات، يعني لو شربت الحائض إن سؤرها طاهر في الماء في المائعات كاللبن في الشراب. فقد روى مسلم وأحمد والنسائي وابن خزيمة وغيره عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أشرب وأنا حائض ثم أناول النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيها، يعني على موضع فمها، فيشرب وأتعرق العرق، والعرق بفتح العين وسكون الراء كما في الديباج على مسلم، وهو العظم الذي عليه بقية من لحم، العظم الذي يبقى عليه بقية من لحم يسمى عرقا. قالت كانت تأكل هذا العرق فيأخذه ثم أناوله النبي وأنا حائض، ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيه، يعني فسؤر الحائض طاهر، يعني لو شربت من ماء يجوز أن يشرب منه شخص آخر أو يتوضأ منه أو يغتسل. في المتفق عليه أنها كانت تغسل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض، وعند مسلم أنه قال لها ناوليني الخمرة وهي حائض، وسبق حديث المؤمن لا ينجس وهو متفق عليه. سؤر ما يؤكل لحمه، وإذا شرب حيوان مما يؤكل لحمه من الماء أو من أي سائل آخر فإن سؤره طاهر. جاء في المغني لابن قدامة في فصل مذكور سابقا عنوانه الحيوان ضربان، جاء فيه قال أبو بكر بن المنذر أجمع أهل العلم على أن سور ما أكل لحمه يجوز شربه والوضوء به، فإن كان جلالا، يعني إذا كان هذا الحيوان قد أكل الجلالة يعني النجاسة، فإن كان جلالا يأكل النجاسات. فذكر القاضي روايتين إحداهما أنه نجس، يعني أن السور نجس، والثانية طاهر، انتهى. وعلى التسليم بأن سور الجلالة مما يؤكل لحمه نجس، إنه كما مر في موضوع الماء الذي لاقته نجاسة لا يتنجس الماء ولا الماء إلا إذا تغير بسبب السؤر النجس طعم الماء أو لونه أو ريحه، وإلا فالنجاسة لا تؤثر، نجاسة الفم فم الجلالة لا تؤثر إذا كان الماء لم يتغير. وإذا كان الماء أو الماء قلتين فإن الأمان من التغير يكون أكثر، والأثر في السؤر يشير كما هو معلوم، يعني أن الأثر الذي يتركه السؤر في الماء هو يشير من فم الحيوان، إلا أنه إذا تصورنا كثرة مرات الشرب أو كثرة الحيوانات الشاربة فالمرجع قاعدة التغير، يعني إذا تغير الماء بسبب هذه النجاسة من فم الجلالة فإنه ينجس، وإلا إذا لم يتغير فهو طاهر. سؤر الحصان، ومن الحيوانات المأكولة كما هو معلوم الحصان، فسؤره طاهر. وعند البخاري ومسلم وأحمد والنسائي وابن ماجه وغيرهم عن أسماء رضي الله عنها نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلنا، فهو حيوان مأكول، الحصان حيوان مأكول فسؤره طاهر. سؤر الضبع، ومن الحيوانات المأكولة كذلك الضبع، فهو وإن كان من السباع إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعله من الصيد المأكول. جاء في الإرواء للألباني عند ذكر جزاء الصيد عند المحرم عن عبد الرحمن بن أبي عمار عن جابر بن عبد الله قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع فقال هو صيد ويجعل فيه كبش، يعني إذا صاده المحرم فيكون جزاؤه أن يقدم كبشا، ويجعل فيه كبشا إذا صاده المحرم. وقال الحاكم صحيحا على شرط الشيخين. قلت والكلام للألباني، وسكت عليه الذهبي. وإنما هو قد قلنا لكن الرسول قال بأنه صيد، سنتكلم. وإنما هو على شرط مسلم وحده، يعني الحاكم قال بأن الحديث على شرط الشيخين، والألباني هنا يقول إنما هو على شرط مسلم وحده، يعني صحيح. وقد تابعه ابن جريج فذكر السند. قال سألت جابرا فقلت الضبع آكلها، من الذي قال؟ فذكر السند، يعني الذي قال مش ابن جريج، الذي في السند من هو؟ عبد الرحمن بن أبي عمار، والذي سأل جابرا. فقول هنا الذي بين قوسين فذكر السند، يعني أن يدل على أن السائل ليس ابن جريج، لأن ابن جريج بينه وبين جابر مسافة، بينهما مسافة من الزمن. فالسائل هو المذكور في العيش في الرواية السابقة، وهو عبد الرحمن بن أبي عمار. قال سألت جابرا فقلت الضبع وأكلها، قال نعم. قال قلت أصيد هي؟ قال نعم. قلت أسمعت ذاك من نبي الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. أخرجه النسائي والترمذي والدارمي والطحاوي وابن حبان وابن الجارود والدارقطني والبيهقي وأحمد. وقال الترمذي حديث حسن صحيح. وقال في علله الكبرى، هذا الكلام كلام من الآن؟ كلام الألباني. وقال في علله الكبرى، يعني قال الترمذي في كتابه الذي هو العلل الكبرى، قال البخاري حديث صحيح، يعني من صحح الحديث البخاري. وبناء على هذا الحديث فإن سؤر الضبع طاهر. وقد يقول قائل وكيف ذلك والضبع قد يأكل الحيوانات المستقبرة والجيث وهي لا تخلو من النجاسة، والميتة نجسة بذاتها عند كثير من العلماء، ولو كانت الميتة لحيوان طاهر أثناء حياته، يعني فكيف نقول بنجاسة سؤر الضبع وهو يأكل يعني هذه الميتات؟ فنقول نحن متعبدون بالعمل بالنصوص الثابتة، والنص في أكل الضبع ثابت، وقد رأينا من صححه من كبار المحدثين والعلماء، والله ورسوله أعلم منا، وما علينا إلا التسليم. وإذا كان منا من يعاف أكل الضبع فليس أكلها واجبا، يعني أصلا ليس أكلها واجبا وإنما هو مباح. وقد عاف عليه الصلاة والسلام أكل الضب، الضب تعرفونه غير الضبع، حيوان صغير، حيوان من الزواحف. وقد عاف عليه الصلاة والسلام أكل الضب، ولكن لم يتغير حكم الإباحة لديه، وأكله خالد في حضرته صلى الله عليه وسلم، أكل الضب في حضرته كما في الحديث الصحيح. ونحن نسلم أولا لحكم الله وحكم رسوله، ونعتقد أن هنالك سرا في استثناء الضبع من بين السباع، وإن كنا لم نعلمه إلى الآن، فلعل الناس يعلمونه فيما بعد. والمجربون يذكرون فوائد للحم الضبع، وليس هذا موضوع تتبعها. الشافعي يقول رأيتهم يبيعون لحمه ما بين الصفا والمروة، الإمام الشافعي يقول هكذا، رأيتهم يبيعون لحم الضبع ما بين الصفا والمروة. وإذا شهد أحد الضبع يأكل نجاسة فغاية ما هنالك أن يعامل سؤره كما يعامل سؤر الجلالة كما ذكرنا قبل قليل، ويكون المعيار تغير الماء أو المائع أو عدم التغير. والإنسان بشكل عام مسلما أو كافرا، رجلا أو امرأة، حائضا أو غير حائض، وكذلك سائر الحيوانات المأكولة، يلحق بسؤرها جميعا عرقها ومخاطها ودموعها ونحو ذلك قياسا على سؤرها، فهذا كله طاهر. يعني لو سقط شيء من عرق أي حيوان أو إنسان أو المخاط أو الدموع في الماء فإن حكمه حكم السؤر، في الماء أو في المائع، أو لامسه الإنسان في ثيابه مثلا فحكم ذلك كله حكم السؤر. الموضوع السادس عشر أو القسم السادس عشر من أقسام المياه، الماء أو المائع الذي شربت منه بعض الحيوانات غير المأكولة التي في خدمة الإنسان، وذلك كالحمار والبغل والهر. والصحيح أن ثورها طاهر كما سنرى. ثور الهر، الهر من السباع، لأنه مفترس وذو ناد فأكله حرام، كما حرم الرسول صلى الله عليه وسلم ثمنه كما في الحديث الصحيح، ولا يحرم الله أكل شيء إلا حرم ثمنه كما في الحديث الصحيح كذلك. ولكن الهر رغم أنه محرم الأكل فهو طاهر وسؤره طاهر. قال الألباني في الإرواء في باب إزالة النجاسة عن كبشة بنت كعب، وكانت تحت ابن أبي قتادة الأنصاري، يعني كانت مزوية ابن أبي قتادة، أبو قتادة صحابي، أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا، فجاءت هرة لتشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت. قالت كبشة فرآني أنظر إليه، يعني أبو قتادة رأى كبشة تنظر إليه مستغربة، فقال أتعجبين يا ابنة أخي؟ قالت قلت نعم. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس، يعني هذه الهرة ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. رواه مالك وعنه، يعني وعن مالك، رواه الأربعة وأحمد والحاكم والبيهقي. وقال الترمذي حديث حسن صحيح، وقال الحاكم حديث صحيح، وهو مما صححه مالك واحتج به في الموطأ، يعني هذا الحديث. وافقه الذهبي، يعني الذهبي وافق من؟ وافق الحاكم. الحاكم يحتج يقول هذا حديث صحيح صححه مالك واحتج به في الموطأ، جاء الذهبي في تعليقه على مستدرك الحاكم سكت، يعني وافق الحاكم على ذلك. قلت ولا زال الكلام للألباني، وصححه أيضا النووي في المجموع، ونقل عن البيهقي أنه قال إسناده صحيح، وكذا صححه البخاري والعقيلي والدارقطني كما في تلخيص الحافظ، يعني كما في تلخيص الحبير للحافظ. وقد رد الحافظ كما في التلخيص، انتهى طبعا كلام الألباني، وقد رد الحافظ كما في التلخيص تعليل من أعل الحديث، لأن هنالك من أعل هذا الحديث، فرد الحافظ على من أعل الحديث، كما أنه أورد روايات في أن الرسول صلى الله عليه وسلم أصغى الإناء للهرة لتشرب، يعني أن الرسول أيضا فعل هذا الفعل، ليس فقط أبو قتادة هو الذي أصغى الإناء للهرة، حتى الرسول أيضا أورد الحافظ الروايات التي تدل على أن الرسول فعل هذا الفعل، أصغى الإناء للهرة لتشرب. ومن ذلك ما رواه البيهقي من حديث عبد الله بن أبي قتادة قال كان أبو قتادة يصغي الإناء للهرة فتشرب ثم يتوضأ به، فقيل له في ذلك فقال ما صنعت إلا ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. كما أورد الحافظ ما رواه الدارقطني عن داود بن صالح ابن صالح ابن دينار ابن دينار التمار عن أمه أن مولاتها، يعني أن مولاة أمه أرسلتها بهريسة إلى عائشة، قالت فوجدتها تصلي فأشارت إلي أنضعيها، فجاءت هرة فأكلت منها، أكلت من الهريسة، طبعا الهريسة لأن فيها لحما، الهريسة عبارة عن طعام مع اللحم، فأكلت منها يعني هرة، فلما انصرفت عائشة من صلاتها أكلت من حيث أكلت الهرة، من حيث أكلت الهرة، فقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم. وأورد الحافظ طرق الحديث وأنه رواه الطبراني والبزار وابن ماجه والخطيب إلى آخره. وقد ورد في المشكاة، يعني في مشكاة المصابيح في كتاب الطهارة في باب المياه، أنه رواه أبو داود، وقال الألباني صحيح، وكذلك ذكر الألباني أنه صحيح في تعليقه على سنن أبي داود. وفي تتمة الحديث تقول عائشة وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بفضلها، أي بفضل الهرة، يعني بسؤل الهرة، انتهى. والهريسة طعام يعمل من الحب واللحم كما في هامش المشكاة. وفي المصنف روى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة وأيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال الهر من متاع البيت، يعني من أهل البيت فليس بنجس. وروى عبد الرزاق مثله عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن عكرمة في جواب سؤال لابن عباس هل يغسل إجابة سؤال يعني وجه لابن عباس. هل يغسل من ولوغ الهر؟ يعني فكان جوابه هو ما ورد في الروايات السابقة، الهر بالمتاع البيت، يعني لا يغسل من ولوغه أو من سؤره. ولما يؤكد طهارة سؤر الهر ما أورده الألباني في السلسلة الصحيحة عند الحديث 175، لا يشربن أحد منكم قائما. قال الألباني رواه مسلم عن عمرو بن حمزة، أخبرني أبو غطفان المري أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره، يعني ذكر هذا الحديث لا يشربن أحد منكم قائما، وزاد فمن نسي فليستقئ، فليستقئ يعني فليتقيأ، يعني إذا شرب الإنسان قائما فليتقيأ. رواه فالحديث بهذه الزيادة ضعيف، يعني الألباني ضعف هذا الحديث رغم أنه في مسلم، وطبعا سبقه في التضعيف علماء آخرون، ذكر في الفتح أن القاضي عياض يعني ضعف هذه الزيادة فليستقي، هذه الزيادة التي هنا في مسلم، والألباني تبعا لذلك ضعف هذه الزيادة، فالحديث بهذه الزيادة ضعيف، يعني لهذا الراوي الذي هو عمر بن حمزة. قال رواه أبو زياد الطحان، فالحديث بهذه الزيادة ضعيفة، ولكن صح بلفظ آخر، يعني صح الأمر بالقيء بلفظ آخر. رواه أبو زياد الطحان قال سمعت أبا هريرة يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا يشرب قائما فقال له قه، يعني طبعا ها هنا ايش بالشك، وإلا يعني يصبح هنا الجملة مكونة من ايش، من هذا الفعل الذي هو مكون من حرف، طبعا الفاعل ضمير ايش، ضمير مستتر، فقال يعني قال لنا الها ايضا هنا ايش نفس الكلام بالشك، قال أيسرك أن يشرب معك الهر؟ قال لا، قال فإنه قد شرب معك من هو شر منه الشيطان، وسنده صحيح انتهى، يعني أن الإنسان لو شرب قائما يشرب معه الشيطان وهو شر من ايش، شر من الهر، ومر معنا أن الشيطان الرسول لم يغسل من سؤره، مش وجد برد لسانه على يده، يعني فإذا كان الشيطان وهو شر لا يغسل من سؤره فكذلك من باب أولى ايش الهر، لأن الشيطان شر من الهر. ها أليس حتى لو قال بسم الله الظاهر، لأنه يعني وضع نفسه في موضع ضعيف يتسلط فيه عليه الشيطان، يعني المفروض أن لا تضع نفسك في موضع ضعف، فإذا كنت واقفا فالظاهر تكون في موضع ضعف بحيث يتسلط عليك الشيطان فيشرب معك. طبعا هو في خلاف دخل الحافظ في كلام طويل في هذا الموضوع، فوصل إلى أن النهي للكراهة، إلى أن النهي للكراهة، وفي الفتح وفي الفتح في كتاب الأشربة في باب الشرب قائما ذكر الحافظ عن القاضي عياض وجه التضعيف الذي لعل الألباني يشير إليه لما ضعف هذه الزيادة، وهي عند مسلم فمن شرب قائما فمن نسي فليستقي، كما ذكر الحافظ أن ما رواه أبو زياد الطحان هو في مسند أحمد، هذه الرواية التي الألباني قال إنها صحيحة والتي فيها شرب معك من هو شر منه الشيطان، هذه أين وردت؟ في مسند أحمد، وأنه قد وثق هذا الراوي الذي هو أبو زياد الطحان وثقه من يحيى بن معين، والشاهد من الحديث أن الشيطان شر من الهر، وقد مر معنا في موضوع الماء الذي شرب منه الإنسان أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يغسل يده عندما وجد برد لسان الشيطان على يده، فإذا ثبت عدم الغسل من رطوبة لسان الشيطان فبالأولى عدم الغسل من سؤر الهر. وأما حديث الغسل من أو الغسل من ولوغ الكلب الذي رواه أبو هريرة وفيه زيادة عند الترمذي وأبي داود، وإذا ولغت فيه الهرة غسل مرة، يعني هذا قد يقول قائل ما دام أن الحديث أن الهرة إذا ولغت يغسل من ولوغها مرة يعني هنالك نجاسة في سم الهرة وقال فيه الترمذي حسنا صحيح في هذه الزيادة في هذا الحديث الذي فيه هذه الزيادة. قال في العون المعبود في كتاب الطهارة باب الوضوء بسؤل الكلب هل يجوز؟ قال ماذا قال؟ قال في الإمام، الإمام هذا كتاب لمن؟ لابن دقيق العيد. قال في الإمام والذي تلخص أنه مختلف في رفعه، يعني مختلف في رفع هذا الحديث الذي فيه هذه الزيادة، هل هو مرفوع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو موقوف على أبي هريرة. قال واعتمد الترمذي في تصحيحه على عدالة الرجال عنده ولم يلتفت لوقف من وقفه انتهى. وفي تحفة الأحوذي أبواب الطهارة باب ما جاء في سور الكلب أن الدار قطري روى هذا الحديث وذكر فيه والهرة مرة أو مرتين، أي يغسل من ولوغها مرة أو مرتين، قرة أحد الرواة يشك هل هي مرة أو مرتين في الغسل. وقد ذكر الألباني في صحيح الجامع أن حديث الغسل من ولوغ الهرة مرة صحيح، وقد أقر تصحيح الترمذي. إذن الترمذي صحح الحديث وأنه مرفوع، وصححه كذلك الألباني وأنه مرفوع، يعني صحح أنه يغسل من ولوغ الهرة مرة واحدة. وما دام ترجح تصحيح الحديث الغسل، يعني إذا كان يغسل من ولوغ الهرة إذن كيف نقول بأن سؤرها طاهر؟ وما دام ترجح تصحيح حديث الغسل من ولوغ الهرة فيجمع بينه وبين الأدلة التي تدل على طهارة الهرة وطهارة سؤرها، مرت معنا روايات بأن سؤرها طاهر لأنها ليست بنجس لأنها من الطوافين والطوافات، وبأن الرسول كان يصلي لها الإناء ويتوضأ بفضلها كذلك فعل أبو قتادة، فكيف نجمع بين حديث الغسل من ولوغها وبين حديث التوضأ بسؤرها؟ فيجمع بينه وبين الأدلة التي تدل على طهارة الهرة وطهارة سؤرها أن يحمل الغسل مرة واحدة على ما إذا أراد الشخص ذلك من باب الاستحباب إذا عاف استعمال الإناء. طبعا الغسل سيكون للإناء، أما الماء فهو يعني طاهر إذا عاف استعمال الإناء تمشيا مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم المذكور قبل قليل أيسرك أن يشرب معك الهر، يعني أن الإنسان يعاف أن يشرب بعد الهر، فيمكن من أجل هذا أن يغسل ولوغ الهر فقط استحبابا وإلا فليس بنجس، الرسول صرح قال إنها ليست بنجس. أو يحمل ذلك على حالة ما إذا التقطت الهرة بفمها قذرا فيغسل من ولوغها لهذا القذر، أو نجاسة قد تلتقط نجاسة فربما يكون الغسل للإناء لأجل ذلك، يعني لأجل القذر أو النجاسة أو لأجل أن الإنسان يعاف أن يستعمل الإناء بعد ولوغ الهرة، وليس يعني للإيش وليس هذا هو الأصل، وإنما الأصل أن فم الهرة طاهر لأنها ليست بنجس. وأما الماء أو المائع فتطبق عليه عند الولوغ قاعدة التغير فلا ينجس إلا إذا غيرت النجاسة كما مر معنا من قبل. وقد قال ابن القيم في إغاثة اللهفان ماذا قال؟ قال وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ليست لنجس إنها من الطوافين عليكم الطوافات، وكان يصلها الإناء حتى تشرب، وكذلك فعل أبو قتادة مع العلم اليقيني أنها تأكل الفأ والحشرات، والعلم اليقيني أنه لم يكن بالمدينة حياض فوق القلتين، هم قالوا الظاهر أن الهرة تذهب فتضع فمها تشرب من حوض فيه قلتين فيتنظف فمها. قال ابن القيم معلوم يقينا ان المدينه لم يكن بها حياض فوق القلتين تريدها السنانير. قال وكلاهما معلوم قطعا، يعني اكل الهره للفيران والحشرات والتقاط القاذورات، ومعلوم ايضا عدم انتشار الحياض التي هي فوق التي فيها قلتان فاكثر. وكان ابن القيم وكما ها وكان ابن القيم وكان في نون هنا ناقصه وكان ابن القيم قد ذكر قبل ذلك ان ريق الهره مطهر لفمها، هل هي لا تحتاج إلى أن تطهر فمها؟ فهو طاهر أصلا، يعني أن الرسول قال إيش؟ إنها ليست بنجاسة. فلو افترضنا أنها تناولت فمها نجاسة فإن ريقها يطهر فمها. وذكر ابن تيمية في المجلد الأول في صفحة 215 من الفتاوى الكبرى، الفتاوى الكبرى طبعا غير الفتاوى الأخرى هذه التي هي يعني 37 مجلدا، الفتاوى الكبرى أقل، أنه إن طال الفصل بعد التقاط الهرة بفمها كان فمها طاهرا. قال جعلا لريقها مطهرا لفمها، هذا لو افترضنا أنها التقطت إيش نجاسة، فتأخرها لفترة يجعل فمها يطهر بالريق، جعل لريقها مطهرا لفمها لأجل الحاجة، يعني لأنها تطوف على الإنسان باستمرار. وهذا قول طائفة من أصحاب أبي حنيفة وأحمد، قال وهو أقوى الأقوال. وأما حديث السنور سبع، يعني قد استدل بهذا على أنها ليست طاهرة، يعني يقول كيف نقول طاهرة وهي سبع؟ وأما حديث السنور سبع الذي أخرجه أحمد والدارقطني والحاكم والبيهقي وغيره من حديث أبي هريرة، فقد ذكر في عون المعبود أبواب الطهارة بعد سور الهرة، لأن حديث إنها ليست بنجس يخصص به عموم حديث الشباع بعد تسليم ورود ما يقضي بنجاسة الشباع. قال إذا اعتبرنا أن الشباع نجس، إذا سلمنا لأنه وردت أدلة بنجاسة الشباع، إذا سلمنا بهذا فنقول لأن حديث إنها ليست بنجس يخصص عموم الأحاديث التي تدل على نجاسة الشباع إذا كانت هنالك أحاديث تدل على ذلك. فحديث السنور سبع يعني اذا لا يخصصه ايش؟ اذا افترضنا انه يدل على النجاسة وغيره من الاحاديث يخصصه حديث انها ليست بنجاسة، فهي وان كانت سبعا الا انها تستثنى لانها ليست نجسة. وورد في تحفة الاحوذي في ابواب الطهارة في باب في سور الهرة ان هذا الحديث مداره في جميع طرقه، الحديث الذي هو عيش السنور سبع مداره في جميع طرقه على عيسى بن المسيب وهو ضعيف، يعني فالحديث ضعيف. وأحال في ذلك على الحافظ الزيلعي، أيضا الحافظ الزيلعي ذكر ما يدل على ضعف هذا الحديث وضعف هذا الراوي في نصف الراية، وذلك في كتاب الطهارات في فصل في الأشعار وغيرها الحديث 47. إذن فالحديث السنور سبع هو حديث ضعيف، ونحن نسلم أن السنور سبع لكنه مستثنى من العموم لأنه ليس بنجس. سير الحمار والبغل وعرقهما ومخاطهما ومثلهما البرغون، لا يوجد دليل على نجاسة سؤر الحمار والبغل، يعني لأن هذه الحيوانات في خدمة الإنسان، يعني هي كالهر في خدمة الإنسان، لا يوجد دليل على نجاسة سور الحمار والبغل وعرقهما ومخاطهما، ويمكن قياسهما على الهر في ذلك لأنهما في خدمة الإنسان كالهر بل أكثر، يعني بل الإنسان يحتاج إلى هذه الحيوانات أكثر من الهر، فهما طوافان وزيادة، ويصحبهما الإنسان في تنقلاته وأشفاره وحمل أثقاله إلى آخره. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة يركبون كثيرا الحمار والبغل، بل ويصلون على الحمار كما في بعض الأحاديث الصحيحة، ومنها ما هو عند مسلم أن أنس صلى على الحمار، فلو كان الحمار نجسا كيف يصلي عليه؟ ولم يثبت توقيهم من السؤر أو العرق أو نحوهما، فدل ذلك على الطهارة، وهما أولى من الهر الذي ثبت النهي عن ثمنه. ولم يرد منع من بيع الحمار والبغل، بل معلوم جواز بيعهما لمنافعهما الكثيرة، فهما أولى بأن يكونا غير نجسين. ها؟ قال ابن القيم في بدائع الفوائد: فإنه لم يقم على تنجيس سؤرهما دليل، وغاية ما احتج به لذلك، وغاية ما احتج به لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحمر الأهلية إنها رجس، رواه البخاري ومسلم وغيرهما. قال والرجس هو النجس، وهذا لا دليل فيه، لأنه إنما نهاهم عن لحومها، فقوله إنها رجس يعود على ماذا؟ على اللحوم، على اللحوم، لأن الرسول قال هذه الكلمة والقدور تفور بلحوم الحمر الأهلية في خيبر، يعني فيحمل الكلام على هذا الشيء الواقع وهو اللحوم التي في القدور. إيه؟ أيوة، الغسل من اللحوم التي طبخت بها هذه الغسل الأواني من اللحوم، لحوم الحمير. نعم، يعني كيف لأنها محرمة، لحومها محرمة، فلا بد أن تزيل من الأواني هذا الشيء المحرم. كيف تزيل هذا الشيء المحرم؟ بالغسل. فنجاستها يعني لحرمة أكلها. قال ولكن من أين يلزم أن تكون نجسة في حياتها حتى يكون سؤرها نجسة؟ يعني هذا كلام من؟ هذا كلام ابن القيم. وقال ابن تيمية في المجلد 21 من الفتاوى قرب آخره، قرب آخر المجلد، قرب آخر كتبه المجلد حتى يكون واضح ايش المقصود، قرب آخر المجلد. وأما سؤر البغل والحمار فأكثر العلماء يجوزون التوضؤ به كمالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه، يقولون يعني بأنه طاهر. طبعا في رواية لأحمد كما مر معنا في الدرس الماضي أنه يقول بالتسبيع، بتسبيع ولوغ الحمار، أيوة، لكن في الرواية الأخرى أنه كمالك والشافعي. لكن النبي قال في الهرة إنها من الطوافين، فعلل طهارة سؤرها لكونها من الطوافين، وهذا يقتضي أن الحاجة مقتضية للطهارة، وهذا من حجة من يبيح سؤر البغل والحمار، لأن البغل والحمار من الطوافين أكثر. والمرخص يقول، يعني المرخص المجيز الذي يقول بطهارة السؤر، يقول إن الكلب أباحه للحاجة ولهذا حرم ثمنه، بخلاف البغل والحمار فإن بيعهما جائز باتفاق المسلمين. انتهى بتصرف، يعني بأن وضع الحمار والبغل أقل من وضع الكلب ووضع حتى الهر، لأن الهر يستوي مع الكلب لأنه منهي عنه عن بيعه، لأن لحمه حرام، أكله حرام، والحمار رغم أن أكله حرام إلا أن بيعه جائز، فهو في هذا في هذه الحالة أقل من الهر، يعني أن سؤره يكون طاهرا من باب أولى. والبغل كما هو معلوم حكمه حكم الحمار، ومثله البرذون لأن أحد أبويه حمار، يعني البرذون والبغل هو مولود من الحمار والفرس، فيعني حكمهما كحكم الحمار. وإذا التقط أي من هذه الحيوانات نجاسة فيعامل في ذلك معاملة الهرة كما مر قبل قليل، لأن الحمار معروف عنه أنه يأكل الجلالة، فيعني حكمه حكم الجلالة إذا التقط نجاسة، معناه إذا غيرت الماء فإنه يتنجس ويغسل من ولوغه تغسل النجاسة إذا التقط نجاسة، إذا لم يلتقط نجاسة فسؤره طاهر. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.